الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالدرس القادم هو الدرس الأخير قبل الحج إن شاء الله، وبعد الحج سنتابع الدروس ربما لدرسين أو ثلاثة قبل موعد الامتحانات. ندخل الآن في الحديث سبق ان شرحنا الحديث الرابع، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يركض احدنا وهو جنب؟ قال: نعم، اذا توضا احدكم فليركض. وذكرنا ان الراجح الغسل، ان الراجح في الوضوء للجنب قبل النوم للوجوب او للاستحباب، للاستحباب. واما بالنسبه للحائض فقد اختلف العلماء في وضوئها قبل النوم، فالذين قالوا إن من علية الوضوء قبل النوم للجنب لعله يتنشط فيقوم ويغتسل ويسارع في إزالة الجنابة، قالوا إن الحائض في هذه الحالة لا يشرع لها، لأنها لو توضأت فتنشط لأي شيء، لو اغتسلت فإن الجنابة، فإن الحيض باق عليها، لا يزول بالغسل ما دام ما انقطع. والذين قالوا إن يعني الوضوء قبل النوم لأنه لو مات أصاب الأجر الوارد في حديث من توضأ وجاءته بالأذكار مات على الفطرة، قالوا إنه يشمل الحائض، يشمل الحائض. وعلى أي حال فالحائض ليست كالجنب، فإن الجنابة تنقطع يعني بانقطاع سبب الخروج، فإذا اغتسل زالت. أما الحائض فهو مستمر السيلان، فليست مثل الجنب، هناك فرق. أما بالنسبة لمشروعية وضوئها فذكرنا الخلاف في هذه المسألة، الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من يسرد لنا الحديث؟ نعم. إذا رأت الماء. طيب، الحديث يقول: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء. هذا الحديث مناسبته لهذا الباب واضحة، وهي ما هي مناسبة الحديث هذا للباب؟ أن في هذا الحديث ذكر غسل المرأة من الجنابة يجب من أي شيء؟ من خروج الماء. أما التي روت الحديث فهي أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي، وهي هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومي رضي الله عنها. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قيل السنة 2 أو 3، الثانية والثالثة والرابعة الهجرة، ورجح الأخير الحافظ رحمه الله لمكان قتل زوجها أبي سلمة يوم أحد، وهي الصحابية الجليلة التي قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لما توفي زوجها أبو سلمة فعوضها الله خيرا منه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهي امرأة فاضلة جليلة لها أحاديث متعددة في هذا في الصحيحين وغيرهما، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وكانت هي وزوجها من المهاجرات إلى أرض الحبشة، وروت 378 حديثا، أخرج البخاري ومسلم لأم سلمة 13 حديثا، وتوفيت رضي الله تعالى عنها سنة 51 للهجرة، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع، وكان عمرها 84 سنة. وقيل إنها آخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاة، وقيل إن آخرهن ميمونة رضي الله عن الجميع. تقول أم سلمة رضي الله عنها: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة، جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. أما أم سليم فهي بنت حرام من الأنصار رضي الله عنها، قيل إن اسمها رميثة، وقيل أنيثة، وقيل غير ذلك، وهي الرميصاء أو الغميصاء على خلاف عند المحدثين. وهذه المرأة هي زوجة أبي طلحة، أسلمت ودعت زوجها إلى الإسلام، طبعا هو أبى وذهب وتنصر، أو قال إن هذا الدين يحرم شرب الخمر وهو لا يطيق ذلك، فهرب إلى الشام، فتزوجت بعده بأبي طلحة رضي الله عنه، فأنجبت منه. وقصتها في صبرها على وفاة ولدها من القصص العظيمة، وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام لها في الجنة، بالجنة في صحيح البخاري. وقد توفيت سنة 61 للهجرة. تقول أم سليم: جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل في هذا مشروعية استفتاء المرأة للعالم، وأن تتولى سؤالها بنفسها، وأنها لا يجب عليها أن توكل رجلا كزوج وغيره. نعم إذا وكلت فحسن، لكن إذا أرادت أن تسأل بنفسها موثوقا بعلمه ودينه فهل تمنع من ذلك؟ لا، لأن هذه المرأة رضي الله عنها جاءت تسأل بنفسها، ولا شك أن معرفة أمور الدين والاستفتاء فيها من الأمور المهمة التي تبرر المرأة الخروج من البيت والسؤال، الذهاب للسؤال. وقد حصل لعدد من النسوة من نساء الصحابة رضوان الله عنهن شيئا من هذا، فمثل ما حدث لزينب امرأة عبد الله بن مسعود لما جاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاها. لكن المرأة لو خرجت تستفتي فإنها تخرج ببالغ الحشمة والأدب، وهذا يجب أن يكون عادتها ودأبها دائما سواء خرجت للاستفتاء وغيره. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق. عمد بعض الشراح إلى تأويل الاستحياء وقالوا إنه إن ظاهره لا يليق بالله، وأولوه وتأويلهم تحريف، والصحيح وهي عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن الله سبحانه وتعالى يستحيي، وهذا ثابت لا مجال لرده. والحياء من صفات الباري عز وجل يجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت وإثبات حقيقتها. أثبت الحقيقة ولا نعلم الكيفية، نثبت حقيقتها دون تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل باطل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعبارة إن الله لا يستحي من الحق هذا تمهيد، وأخذ منه بعض الكتاب المقدمة، يجعل الكتاب والأدباء في مقدمة كتبهم ومخاطباتهم تمهيدات. ومما من هذا الباب ما يسمى ببراعة الاستدلال في علم البديع، وهو أن يقدم مقدمة فيها إشارة لما سيتكلم عنه. فمثلا أي واحد ممكن يبدأ بالحمد لله في خطبته، لكن لو كانت الخطبة عن التوبة فمن براعة الاستهلال أن يقول مثلا: الحمد لله التواب. إذا كانت عن الرحمة قال: الحمد لله الرحمن الرحيم مثلا. إذا كانت أن الله يعني يعطي العبد على الإنفاق أضعافا مضاعفة فيبدأ بأن يقول مثلا: الحمد لله الكريم المنان. فإذا براعة الاستهلال مقدمة يبتدئ بها الخطيب أو الكاتب، خطبة مقدمة فيها إشارة لما سيأتي من الكلام. وقدمت أم سليم بقولها: إن الله لا يستحي من الحق، فيه إشارة إلى أن الكلام الآتي يستحيى من ذكره في العادة، الكلام الذي سيأتي بعده يستحيى من ذكره في العادة. واعتذرت قبل أن تأتي بالكلام، اعتذرت أولا، قدمت العذر: إن الله لا يستحي من الحق، ثم أتت بالكلام. إذا صار الاعتذار قبل المعتذر منه دخلت نفس السامع في الكلام، أو دخل الكلام في نفس السامع ونفسه صافية. إذا صار مقدم العذر، مقدم الذي يعتذر به مقدم على الذي يعتذر منه، الذي يعتذر به مقدم على الذي يعتذر منه، فإن نفس السامع تكون صافية من العيب ولا يجرح شعوره، لأنه قد سمع مقدمة تمهد له سماع كلام فيه عيب في العادة، ولكن للحاجة سيتلى على مسامعه أو على مسمعه. ولكن إذا تأخر الاعتذار لما بعد الكلام استثقلت النفس ما ستسمع وتأثرت بقبحه، فإذا صار الاعتذار بعد، هل يكون الاعتذار رافعا أم دافعا؟ إذا صار الاعتذار بعد يصير رافع أم دافع؟ يصير رافع، لأنه حصل التأثر النفسي السلبي، فجاء الاعتذار بعده رافعا. فلو قال مثلا: ما حكم لو أنه فعل كذا بزوجته، ثم قال: العذر يا شيخ، هذا رافع. لكن لو قال من أول: يا شيخ، إن الله لا يستحي من الحق، هذا دافع للشيء السلبي قبل أن يحدث، ولذلك تكون نفس صافية. فالأحسن أن يكون الاعتذار قبل السؤال أو بعد السؤال. قبل السؤال، أن يأتي الاعتذار قبل السؤال عما سيأتي من الكلام الذي فيه عيب في العادة، لأن العادة ما يتكلم الواحد بهذا الكلام، لكن للحاجة الآن هذا تعلم دين ومعرفة حكم شرعي. طيب، انظر إلى قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإنه قدم العفو، لأن فيه تأنيب بعدها، أليس كذلك؟ فقدم العفو قبل ذكر التأنيب من أجل أن يدفع عن نفس نبي عليه الصلاة والسلام الألم الذي سيحدث بالتأنيب. طبعا هذا من معاني الآداب، هذا لا يفطن إليه كل الناس، هذه من المعاني الدقيقة لا يدركها إلا أصحاب النفوس الشفافة الذين يعتنون بالكلمات وانتقاء الألفاظ وما يؤثر سلبا وما يؤثر إيجابا. المهم أن هذه المرأة رضي الله عنها قدمت بين يدي سؤالها وفتواها هذا الاعتذار، فكان في غاية اللطف والحزن، وهذا دال على أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السؤال، وهذا من أدب طالب العلم إذا أراد أن يسأل الشيخ يمهد بالعبارات اللطيفة التي تدفع عن المسؤول استبشاع السؤال لو وقع عليه فجأة، التي تدفع عن المسؤول والعالم والمفتي تدفع عنه استبشاع السؤال فيما لو وقع عليه فجأة. قالت المرأة رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ رحمك الله. لما قدمت بهذه المقدمة الحسنة جاء السؤال الآن، والسؤال فعلا يستحي منه، النفوس تستحي أن يسأل رجل عن احتلام المرأة، صح ولا لا؟ فلذلك صارت هذه المقدمة. طبعا علما أن بعض الناس في هذا الموضوع على طرفين نقيض، فبعضهم يبالغ في الشناعة والفحش في عرض مسألته، مع أنه ممكن يستخدم من الألفاظ ما يهذب مسألته ويجعل مسألة حسنة، وبعض الناس من حيائه يزعم لا يسأل ويبقى في جهل، لأن هذا الكلام يستحيى من ذكره، ولذلك قالوا: لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. المتكبر ما يتعلم، لأنه يأنف من الجلوس مجالس ويدعم لنفسه الفهم والعلم، ولذلك يقول: أنا لا أحتاج لأحد، أنا أفهم بنفسي ولا أحتاج لأحد. والمستحي الذي يحتاج المسألة ولكنه يستحي من ذكرها فيفوته العلم، ولذلك هذا ليس حياء محمودا وإنما هو خجلا مذموما. إذا كان الحياء سيمنعك من معرفة الحكم الشرعي في المسألة فليس حياء محمودا وإنما هو خجل مذموم. وعلي حال ينبغي تأديب الناس. الناس الآن يعني في بعض المجالس منهم من يفرط ويأتي بالكلمات المستبشعة، وربما يكون عنده بذاءة تحت عنوان الاستفتاء والكلام، ولذلك فإن بعض مجالس لا يصلح أن يجلس فيها طلبة العلم، لأنهم باسم الطهارة وباسم الأحكام يدخلون في تفاصيل في قضايا مثلا الجماع وغيره يسوء ذكرها، ما عندهم أدب حتى في استخدام الألفاظ. حمك الله. وبعض الناس المقابل لا يسأل مع أنه يحتاج للسؤال، وهذا ليس من أدب طالب العلم، ينبغي أن يسأل بأدب. هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ أما الاحتلام فهو في اللغة من جهة اللغة افتعال، احتلام افتعال على وزن افتعال، من الحلم، من الحلم. وما هو الحلم؟ ما هو الحلم في اللغة؟ ما هو الحلم؟ ما يراه النائم في منامه، ما يراه النائم في منامه يسمى حلما. هذا من جهة اللغة، من جهة اللغة الوضع، الوضع اللغة في اللغة. الاحتلام مأخوذ من احتلم، من الحلم، وهو ما يراه النائم في منامه. لكن في الاستعمال والعرف العام، ما تعارف عليه الناس، ما تعرف عليه الناس هو شيء مخصوص مما يراه النائم في المنام، وليس كل ما يراه النائم في المنام. فما هو إذن؟ قال الاحتلام الجماع في النوم، وما يصحبه من نزول الماء. هذا من ناحية العرف. فأيهما أخص الآن، الاستعمال العرفي أم الاستعمال في اللغة؟ في العرف أخص، في العرف أخص، لأنه شيء مما يراه النائم، حالة معينة، وهي أن يرى مثلا جماعا وغير ذلك فيصحبه مثلا إنزال ماء. هذا الاحتلام. طيب، طبعا بالنسبة للرؤية الحسنة من الله والحلم من الشيطان، جاء تقييده أيضا الحلم في الشرع بما يراه الإنسان من الأمور المزعجة، وهي من إيذاء الشيطان وكيده. كل ما يزعج ويكدر خاطره فهو حلم من الشيطان، فلا يطلق على الرؤية الحسنة حلم، ولا يطلق على الحلم رؤية، يعني من جهة التفصيل الدقيق في هذه المسألة. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فإذا عرفنا الآن معنى احتلمت، الرؤية التي تثير الشهوة وتسبب نزول الماء. فبماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها نعم، نعم موافقة وإجاب على الغسل، أن عليها الغسل. هل على المرأة يعني واجب عليها؟ قال نعم يعني يجب عليها. ثم أضاف عليه الصلاة والسلام إضافة مهمة، وهي قوله نعم إذا هي رأت الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء دليل على أن الغسل يجب عند خروج الماء وإنزاله، سواء كان المحتلم طبعا رجلا أو امرأة. طيب، لو أنها ما أنزلت الماء هل يجب عليها الغسل حسب الحديث؟ لا، لا يجب. ما هو الدليل على وجوب الغسل عند إنزال الماء للرجل؟ حديث عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء ماء الاغتسال من الماء، اللي هو ماء الجناب، ماء الاحتلام مثلا أو الجنابة، الإنزال في الجماع أو في غيره في النوم، الماء من الماء، يجب الغسل إذا أنزل. طيب، أليس الأصل أن المرأة مثل الرجل؟ نعم ولا بلى؟ بلى. فلماذا إذا سألت المرأة رضي الله عنها؟ قيل لعله لم يبلغها الحديث، وقيل لعلها توهمت أن حال المرأة قد يختلف ولذلك سألت. وسواء احتجزت بهذا الحديث أو بحديث إنما الماء من الماء، فالجواب فالنتيجة واحدة وهي وجوب الغسل عند الإنزال من الذكر أو من الأنثى. واستدلوا بهذا الحديث أو ردوا بهذا الحديث على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز، وقول صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء دليل على أنه يبرز ويخرج مثل ماء الرجل، ولذلك فعليها الغسل إذا رأت الماء. طيب، هل السبب الوحيد الذي يوجب الغسل هو إنزال الماء؟ لا، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فإذا في حالة أخرى يجب فيها الغسل وهي مس الختان الختان حتى لو لم ينزل. فلا يظنن ظان أن حديث الماء من الماء أو حديث نعم إذا رأت الماء يعني إنها لا تغتسل إلا في هذه الحالة، بل إن عليها الغسل لو أتاها فأولج فمس الختان الختان فعليها الغسل حتى لو ما أنزل، حتى لو ما أنزلت فعليهما الغسل جميعا. هذا بالنسبة لهذا الحديث. طيب، بالنسبة للعكس، لو أنه إذا الآن قلنا إذا رأى بللا في ثوبه بعد النوم وذكر احتلاما فإن عليه الغسل، إذا رأى بللا ولم يذكر احتلاما، إذا رأى بللا ولم يذكر احتلاما، ما ذكر من شاف في منامه شيء لكن رأى أثر الجنابة في ثوبه، عليه الغسل ولا لا؟ عليه الغسل، عليه الغسل بالإجماع، عليه الغسل. لكن لو أنه ذكر احتلاما، ذكر أنه رأى شيئا في نومه كجماع وغيره مما يثير الشهوة ولكن لم يرى في ثوبه أثرا للجنابة، فهل عليه غسل؟ لا، ليس عليه غسل. نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، فهذا دليل على أن من ذكر احتلاما لكن ما رأى شيئا من الأثر في ثوبه فإنه ليس عليه غسل. في شيء يتعلق بهذا الحديث؟ لكنه لا يعدم أن يرى أثره لأنه إما أن يكون رطبا أو يابسا، ولذلك جعل يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الماء أثر، جعل له أثر، جعل له أثر شيء من الخشونة في يبسه في ماء الرجل، وأخبر أن ماء المرأة أصفر، جعل فيه علامة من أجل أن يعرف عليه غسل جنابة أو لا. طيب، نعم، قلنا إذا رأى بللا ولم يذكر احتلالا فعليه الغسل، فعليه الغسل ما دام رأت الماء الذي هو علامة أثر الجنابة فعليه الغسل حتى لو ما تذكر، إنسان قد لا يتذكر. طيب، بالنسبة فهو يستطيع أن يفرق بين الماء وبين أثر الجنابة، ذكرنا أنه في فرق، له فرق في رائحته وله فرق في ملمسه وله، ففي فرق لا شك. ثم أن الإنسان يعمل بغلبة الظن، يفرض واحد شكك يعني ما يدري، فماذا يغلب على ظنه؟ يفعل بما يغلب على ظنه. وإذا أخذ بالأحوط واغتسل في الضوح المادرة، هل هو عرق؟ هل هو بول؟ هل هو فيفعل ما غلب على ظنه؟ من الرائحة والملمس ونحو ذلك وما تذكر في نومه فيعمل بما غلب على ظنه. نعم. يعني هذا ليس في سيأتي الآن البحث عنه في الحديث التالي. نعم. لا يستحي من الحق. ما لا ما يجوز عليه ان الله لا يستحي. بل إذا تعمد ذلك ويعلم هذا يكفر. هو يقول لا يستحي يقف على يستحي. ما يقف على يستحي. لا يجوز حرام. طيب الحديث السادس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. أما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب فلا شك أنه قد اشتمل على مسألة شرعية متعلقة بالجنابة وهي ما حكم مني الإنسان، هل هو طاهر أم نجس؟ والمني سبب من أسباب الجنابة ولذلك ذكره في هذا الباب. ما حكم المني؟ هل هو طاهر أم نجس؟ ساق الحديث لأجله وقولها رضي الله عنها من هي؟ عائشة. كنت أغسل، تقدم معنى استعمال كنت ومعنى الاغتسال غسل ومعنى الغسل وصب الماء على الشيء حتى يسيل. كنت أغسل الجنابة أغسل الجنابة. هل الجنابة تغسل؟ أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف. وقيل إنها مجاز، يعني الجنابة مجاز عن الأثر. وقولها رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن المرأة تخدم زوجها وأنها تغسل ثيابه كما تطبخ طعامه وتنظف بيته وترعى أولاده ونحو ذلك. ولا شك أن هذه علاقة متبادلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته وأهله، فإنه كان أيضا يساعدهم فيخصف نعله ويرقع ثوبه أو دلوه، فكان يساعد في يساعد أهله. لكن الخدمة، هذا الحديث فيه خدمة المرأة لزوجها بغسل ثيابه ولا تقول تتبرم وتتأفف وتقول هذه أشياء أنا ما أدخل فيها وأشياء لا أفعلها وأتنزه عنها، وإنما هذه عائشة تغسل ثوب زوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم. الآن قوله كنت أغسل الجنابة، كلمة أغسل الجنابة هي التي حصل الخلاف في المسألة الآن في قضية طهارة المني ونجاسة المني، لأن الذين قالوا بالنجاسة احتجوا بكلمة أغسل، وسيأتي البيان التفصيل في موضوع طهارة المني ونجاسته إن شاء الله. قولها فيخرج إلى الصلاة، الفاء تعقيبية تفيد أنها كانت تغسله قبل خروجه بزمن يسير، ولذلك كان يخرج وبقع الماء في ثوبه، فمعنى ذلك أنها ما نشفت لأن الغسل حديث، فكانت تغسله قبيل خروجه من البيت فيخرج وبقع الماء في ثوبه وفي هذا دليل على زهده صلى الله عليه وسلم، فإنه كم كان له ثوب من هذا الحديث يتضح، ثوب واحد، ولذلك لما يعني أصابه أثر الجنابة احتاج أن ينتظر حتى تأخذ عائشة تغسله حتى يخرج به، لو كان عنده ثوب آخر لخرج به، فهذا من زهده عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد اختار له الآخرة على الدنيا، فإنه وهو عليه الصلاة والسلام قد اختار أن يكون عبدا نبيا ولم يختر أن يكون ملكا. طيب نأتي الآن إلى قضية طهارة المني ونجاسته. طبعا العلماء اختلفوا في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد بطهارة المني، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسة المني. ثم إن الذين قالوا بنجاسته وهم مالك وأبو حنيفة من الأربعة اختلفوا في إزالة النجاسة، فقال مالك يجب غسل الرطب واليابس، واعتذروا عن عدم عمله بالحديث لأجل عمل أهل المدينة، ولكن هذا موقف ضعيف ما دام في المسألة حديث فلماذا. أما أبو حنيفة قال يغسل الرطب ويفرك اليابس بناء على الأحاديث، يعني مع القول بالنجاسة، قال يفرك الرطب ويغسل، يغسل الرطب ويفرك اليابس. طيب الآن في مسألة طهارة والنجاسة في كلام، أول شيء نذكر شواهد لهذا الحديث، نذكر شواهد لهذا الحديث تبين الحكم أكثر، ثم نتجه لبعض أو لمناظرة في مسألة نجاسة المني وطهارته. أما بالنسبة لهذه الأحاديث فمنها ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية أخرى لمسلم قالت عائشة في المني كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى لمسلم من حديث عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء كله، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. هذا التعريض التوري، يعني هو المقصود يعني الاحتلام، لكن استحياء أم المؤمنين، رأيت ما يرى النائم في منامه وسكت، معروف المعنى، هذا من الأدب في السؤال. قالت هل رأيت فيهما شيئا، يعني في الثوبين؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري أو بظفري. وفي رواية الترمذي أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله أخرى في أخرى رواية قال همام الحارث ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها إليها وبها أثر احتلام. يعني عائشة صاحبة البيت وهذا الضيف أعطته ملحفة صفراء لينام فيها فاحتلم فاستحى أن يرد إليها وفيها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها إلى عائشة، فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. وفي رواية أبي داود إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعا، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. ولأبي داود أيضا عن همام أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وله في أخرى مختصرا: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وفي رواية النسائي: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى: كنت أراه في ثوب رسول أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه عنه بشيء. وأيضا مما صح عن ابن عباس موقوفا: إنما المني بمنزلة المخاطي فأمطه عنك ولو بإذخرة. قال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه. قال: إنما المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة. هذا بعض ما ورد في الأحاديث في قضية من الشواهد لحديث هذا الباب. أما بالنسبة لمسألة طهارة المني ونجاسته، فقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع بدائع الفوائد مناظرة بين فقيهين، مناظرة جميلة وعميقة وفيها كلام طويل في مسألة المناقشة في قضية طهارة المني ونجاسته. ونحاول أن نختصر منها أشياء لأجل ما تبقى من الوقت. قال الذين يقولون بطهارة المني: إن الإنسان طاهر، صح ولا لا؟ فكيف يكون أصله نجسا؟ فلا بد أن يكون أصله طاهر. ما دام هو طاهر، الإنسان طاهر، المؤمن لا ينجسه شيء، صح؟ كما مر في حديث أبي هريرة معنا، حتى رجحنا في الكافر أن الصحيح أن نجاسة الكافر معنوية وليست حسية. فإذا كان الإنسان طاهر، فالذي يناسب أن يكون أصله طاهرا. فقال الذين يقولون بنجاسة المني: ليس لكم أن تحتجوا بهذا، فإن الاستحالات تعمل عملها، يعني تحول الشيء إلى شيء آخر. وأين الثواني من المبادئ؟ يعني النتيجة غير البداية. وهل الخمر إلا ابنة العنب؟ فهذا العنب أصله طاهر، أصله مباح، لكنه استحال إلى شيء نجس، صار خمرا. فمو هو لازم يكون الشيء إذا صار طاهر يكون أصله طاهر؟ ممكن يكون طاهر وأصله نجس، ممكن يكون نجس وأصله طاهر، وأن هذه التحولات تفعل فعلها. قال الذين يقولون بطهارة المني ردا عليهم: إن التحول لا يشترط أن يكون، يعني إذا صار الشيء طاهر أن يكون أصله نجس من التحول، بل إننا نقلب عليكم الاستدلال، نقلب عليكم الاحتجاج، ونقول لكم: هذا اللبن يخرج من أي شيء؟ اللبن يخرج من أي شيء؟ من بين فرث ودم. فالاستحالة من أكبر حجتنا عليكم، فالاستحالة من أكبر حجتنا عليكم. ولذلك نحن نقول لكم: الشيء ممكن يكون نجس ويتحول إلى طاهر، نجس ويتحول إلى طاهر. ولذلك لا يمكن أن تستدلوا أنتم بشيء ويوجد في قضية الاستحالة عكسه أيضا، يوجد عكسه أيضا. أثبت أولا أن المني نجس، وأن الإنسان تحول من نجس إلى طاهر، لكن هل عندكم إثبات أن المني أصلا نجس؟ فاستدلالكم بقضية التحول ممكن نستدل نحن أيضا بالمقابل، ونقول: اللبن يخرج من الطاهر، يخرج من النجس في التحول. وكذلك أيضا من الأمور التي تذكر في هذا أن الذين قالوا بنجاسة المني قالوا إن أصل إن المذي مبدأ المني، يعني المني أوله إيش؟ مذي مذي. وبما أن المذي نجس وأنه قد أمر بغسل الذكر منه، فإذا كان مبدأه نجسا فكيف يكون نهايته طاهرة؟ المني أصله مبدأه مذي، والمذي عرفنا أنه نجس، فكيف يكون أصله نجس ثم آخرته طاهر؟ فقال الذين يقولون بطهارة المني هذه الدعوة لا دليل عليها، ومن الذي قال لكم إن المذي مبدأ المني؟ هاتوا دليل. وهما أمران مختلفان في الماهية والصفات والرائحة والطبيعة، فادعاؤك أن المذي مبدأ المني وأنه مني لم يستحكم طبخه، هكذا قالوا يعني الذين يقولون بنجاسة المني، قالوا هو المذي نجس وهو مني لم يستحكم طبخه، المذي عبارة عن مني لم يستحكم طبخه، هذه دعوة مجردة عن الدليل فلا تكون مقبولة. ثم لو فرضنا أن أصله مذي والمذي نجس، فنقول لك سبق أن بينا أن اللبن يخرج من الدم، أن اللبن الطاهر يخرج من الدم، فلا غرابة أن يخرج طاهر من نجس. طيب، ونقول أيضا أنت يا أيها القائل بنجاسة المني تقول إن الإنسان طاهر، حتى الذين يقولون بنجاسة المني يقولون الإنسان طاهر، فهل الإنسان يعني لأنه أصله نجس لابد يكون نجس؟ فلا تقول إذن إن المذي أصله نجس، المني أصله مذي والمذي نجس، إذن لابد يكون المني نجس، لأنك لو قلت ذلك تخالف إيش؟ استدلالك أنت. يلا بما أن الإنسان أصله مني والمني نجس على كلامك، إذن يلا قل أن الإنسان نجس، قل وإلا تناقض. فلا تقل أن المني أصله مذي والمذي نجس، إذن المني نجس. طيب، وقال الذين يقولون بنجاسة المني إن المني فضله مأخوذ من الغذاء وأنه يخرج من مخرج البول. من أين يخرج المني؟ من مخرج البول من الذكر، إذن هو نجس. ولا تحتجوا علينا، الذين قالوا بنجاسة المني لا تحتجوا علينا بالبصاق والمخاط والدمع والعرق، لأن مخرجها غير مخرج المني، المني يخرج مع مخرج البول والبول نجس بالإجماع، إذن هذا خرج من مخرج البول إذن هو نجس. فقال الذين يقولون بطهارته كون المني من مستحيل من الغذاء، يعني نتج عن الغذاء، إما أن يكون نجاسة المني على قولكم أنه تحول من الغذاء أو أنه خرج من مخرج البول أو للأمرين جميعا، فنناقشكم واحدة واحدة. إذا كنتم تقولون إن المني لأنه متحول من الغذاء فهو نجس مثل البول والعذرة، فهذا غير صحيح، لأن الدمع والمخاط والبصاق من نتائج الطعام، لكن هل هي نجسة؟ لا، ليست بنجسة. بقي احتجاجهم في إيش؟ في قضية خروجهم من مخرج البول. فنقول لهم هل النجاسة نجاسة البول لنجاسة المجرى ولا لأنه لما خرج صار نجسا؟ يعني هل هو نجس لما كان في الداخل ولا لما خرج صار نجس؟ لما خرج صار نجس، هل يحكم عليه بالنجاسة وهو في مقره في بطن الشخص وفي المجرى، أو يحكم بنجاسته بعد الخروج والانفصال عن الآدمي؟ ها؟ بعد الخروج والانفصال عن الآدمي لخبثه. متى يعني يستخبث ويرى له هذه الرائحة الكريهة؟ فإذا بما أنه ما تستطيعون أن تقولوا بنجاسته وهو في الداخل، إذن لا تقولوا بأن المني إذا مر من مجراه أنه ينجس. متى صار نجسا؟ عند خروجه، لما خرج وانفصل. طبعا شوف بعض الحجج ممكن واحد يجد فيها مداخلات، ولكن يعني هذا من بعض مما ذكر في الموضوع. وكذلك استدل ابن القيم رحمه الله قال إن هذه الفضلة الشريفة التي هي مبدأ خيار عباد الله، وهي من أشرف جواهر الإنسان وأفضل الأجزاء المنفصلة عنه، ومعها من روح الحياة. المني يعني وش يعني؟ مع الحياة موجودة فيه، فإن هذه الفضلة أطهر أشرف ما في الإنسان. ليش؟ لأن فيها روح الحياة، وأن أصله منها، وأنها تتميز عن سائر الفضلات. فقياسكم على المني على البول وعلى النجاسة من أفسد القياس، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يجعل أصل أنبيائه وصلحاء خلقه أصلهم من النجاسات. وإن الله قد ذكر هذا المني في القرآن وقال نطفة من مني يمنى، وأخبر أنه ماء دافق، وأنه يخرج من بين الصلب والترائب، وأنه في قرار مكين. ولم يكن الله ليكرر هذه الأشياء في القرآن وهي نجسة، وأنه حفظه في قرار مكين ووصفه بأحسن صفاته من الدفق وغيره، ولم يصفه بالمهانة. الواحد قال طيب ماء مهين، إلا لإظهار القدرة على الخلق. يعني متى وصفه بأنه ماء مهين؟ في سياق إيش؟ إظهار قدرته سبحانه وتعالى على الخلق، وأنه كيف جعل من هذا الماء الضعيف بشرا سويا. فالماء المهين ليس معنى الماء الخبيث النجس، وإنما معنى المهين الضعيف. فلذلك فإننا نقول بأن المني طاهر لهذه الأشياء أيضا. لكن يا جماعة، ما هي أقوى الأدلة في طهارة المني؟ أقوى الأدلة إيش؟ حديث الباب: لو كان المني نجس كيف تفرق ولو يبس؟ النجاسة لو يبس تفرق ويزول النجاسة، تزول النجاسة بالفرق؟ لا. فلو كان المني نجس كان ما جاز فرقه، وإنما كان لابد من غسله. ويؤيد طهارة المني الحديث، وهو حديث قال ابن القيم لا يحتمل تأويلا البتة، حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع، وهو حديث أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوب يابس ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. قال: وهذا صريح في طهارته لا يحتمل تأويلا البتة. فهذا الحديث الصحيح: كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. وهذا دليل ثم يصلي فيه مهم. ليش؟ لأنهم قالوا يعني إنما حكه من ثوب النوم لا من ثوب الصلاة. فنقول لهم: كيف هو يقول في الحديث كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه؟ فمعناها صلى بالثوب اللي فيه المني، ولا كان مجرد ثوب نوم؟ صلى فيه. فهذا يعني من الأدلة التي ساقة. والبحث على أي حال المناظرة ممتعة، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الثالث في صفحة 119. ثم هذا الحديث الذي عندنا في هذه الليلة وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وهذا الحديث قد رواه جماعة من العلماء، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان، ومسلم رحمه الله في الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ورواه أيضا أبو داود رحمه الله في كتاب الطهارة باب في الإكسال، والنسائي في باب في الطهارة في باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما سبق الآن قبل قليل، لفظ عند البخاري: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهم الغسل؟ وعائشة جالسة، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، وأشار إلى عائشة، ثم نغتسل. بين الحكم بصراحة وبدون مواربة، وأشار إلى زوجته، فعله العالم لبيان الحكم للمستفتي، ولم يردوا عن ذلك أنها بجانبه زوجته، بل بين ووضح، قال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وكذلك روى الإمام مسلم رحمه الله في هذا أيضا حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. الغسل هل يجب إذا جامع أهله ولو لم ينزل، أو لا يجب إلا إذا أنزل؟ اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، يعني اعتقدوا أن إنزال الماء هو الذي يوجب، وبغير إنزال لا يوجب حتى لو جامع. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، ما دام جامع حتى لو ما أنزل وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني استحي منك من هذا السؤال، وهذا فيه أدب. فقالت، تزيل الحرج عن أبي موسى السائل، ترد ما في نفسه، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، لأن أم المؤمنين وهو من المؤمنين، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. هذا مثل تستعمله العرب لما يصل الشيء الشخص إلى مصدر الجواب الشافي: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني هذا يرجح أي رأي؟ رأي المهاجرين أو رأي الأنصار؟ رأي المهاجرين. رأي المهاجرين.